بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
هل يجوز للأخوات المنتقبات أن يذهبن إلى ما يسمى بالبروفيل للسيدات لغرض قصف شعورهن وتغيير لون الشعر؟ هل يجوز جماع الزوجة وهي حائض؟ هل الإفرازات التي تنزل من المرأة فاضرة أم لا؟
مثلا امرأة تحب أن تنام على وجهها.
زوجة سحرت زوجها ليطلق الزوجة الثانية وتم السحر على دم حيض أكله زوجها. إنا لله وإنا إليه راجعون. نرجو توضيح العلاقة بين الزوجة وأخ الزوج.
سؤال ما حكم زيارة المرأة للخمور؟
سؤال
هل يجوز للمرأة أن يكون مع سائر التاكسي للضرورة؟ هل يجوز للمرأة أن تدخل على من يريد خبرتها المتدينة؟
سؤال ما هي حدود عورة المرأة أمام المحارم؟
هل يجوز خلق شعر الأنوثة للرجل أو المرأة إذا كان عند نفسه يحس بعده بألم أو حرارة أو حساسية؟
سؤال
أوجه لظروف الإنجاب يريد الزواج من امرأة أخرى. هل قص شعر المرأة فيه شيء؟
سؤال
وما حكم عمل الكعكة من الخلف؟
لكريمة الشيخ محمد عبد المحسن والتي تناول منها الرجال عن الأسئلة الخاصة بالنساء سواء في مسائل الحيض والنساء والجماع أو أحكام الصلاة والصيام والحجاب وعند ذلك من الأحكام التي تتعلق بشؤون المرأة. والآن مع الجزء الأول من هذه المادة.
السؤال الأول ما هي حدود عورة المرأة أمام المحارم؟ عورة المرأة أمام المحارم وأمام النساء أيضا. فاعلم أن جمهور أهل العلم قالوا عورة المرأة أمام المرأة، عورة المرأة أمام المرأة وأمام المحارم من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن عورة المرأة أمام المحارم والنساء تشمل بدن المرأة إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل كالرأس واليدين بالذراعين والساقين وفتحة العنق إلى فتحة الجيب. الجيب هو الفتحة التي توجد في درع المرأة والذي يدخل منه الرأس، جزاكم الله خيرا. فهذا القول هو الموافق للدليل من جهة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عند أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، فالمرأة عورة هذا يشمل المرأة كلها إلا أن الجمهور استثنى من ذلك الوجه والكفين، فأنت تعلمون الخلاف الذي ورد في ذلك. طيب وما عدا ذلك يمنع لنا أيضا أن نثبت نفس المثبت، أن نقول لا يستثنى من قول عليه الصلاة والسلام المرأة عورة إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل، وقد استثنى الدليل هذه الأمور المذكورة. مثال لذلك مثلا ما ثبت عند أبي داود وغيره والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وهب فاطمة رضي الله تعالى عنها عبدا، فدخل هو وهذا العبد على فاطمة رضي الله تعالى عنها وعليها ثوب إذا قنعت فيه رأسها لم يغطي رجليها، بدت رجلاها، وإذا غطت فيه رجليها لم يغطي رأسها. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك منها: ليس عليك، لا عليك يا فاطمة، لا عليك، إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو أبوك وغلامك. وإنما قلنا هذه المقالة باعتبار أنه قد سرق في حديث ابن مسعود كما سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر العورات، أمر بستر العورات. فلا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل. وقد سمعنا هذا الحديث يقول أنه للمرأة أن تكشف رجليها وأن تكشف رأسها. وهناك رسالة ألفها الدكتور العلاء أبو حفص بعنوان لباس المرأة أمام المحارم، لباس المرأة أمام المحارم، وقد قدمت لهذه الرسالة فيمكنك أن تراجعها. لا تقول المرأة لا يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، المراد بالمرأة الجوهر لا العرض، الجوهر لا العرض، وإلا دخلت في ذلك رائحتها أولا حتى لا كانت رائحة العرق، وكذلك لونها ورائحتها ليس كذلك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. انتشرت الأولى الأخيرة بين البنات غير المتزوجات أنهن لا يحرقن شعر العانة خوفا من إزالة البكارة، ولا يزن الشعر إلا ليلة دمائهن. فنرجو توضيح خطورة هذا الأمر، لأنه استشرى بين البنات بكثرة، وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك. إزالة شعر العانة من خصال الفطرة، وهو ما يعرف بالاستحباب، الاستحباب. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، وذكر منها الاستحباب أي إزالة شعر العانة. وبين أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحديثه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لهن وقف لهم ألا يدعوا أكثر من 40 يوما، وقف لهم عليه الصلاة والسلام ألا يدعوا طرف الأظفار أو نكت الإبر أو حلق العانة إلا يعني أقصى مدة 40 يوما. فهذه هي السنة، ولعل الفتوات تركنا هذا الأمر لأن النساء عموما لجأنا إلى النفس، نفس شعر العانة، وهذا أمر يتسبب في ألم بالغ لأنها منطقة تستثم بالحساسية. وقد سمعتم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حلق العانة، الاستحداث الذي هو حلق العانة، فالسنة في العانة أن تحلق لا أن تندب، والحلق إنما يكون بالموتى بمثيلة الحلاقة، وهذا لا يترتب عليه الخوف الذي تخشاه المرأة. ولنا أن نقول إن نفس العانة مخالف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على ذلك إضرار بالمرأة، فعلينا أن نقف حيث أوقفنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أن تترك المرأة هذه الخطة من خصال الفطرة فهذا يدل على قلة نظافة وعلى عدم عناية بشريعة الله تبارك وتعالى، هذا فيه عدم اهتماء بشريعة الله عز وجل، وعدم اهتمام بأن تلقى هذه المرأة ربها عز وجل وهي على الفطرة، لأنهم قد اختلفوا في الليل إن وجدوه لم يحلق شعر العانة ولا نطق الإبط ولا خط الأظفار، هل يشرع للأحياء أن يفعلوا ذلك؟ هذا فيه خلاف مشهور بين أهل العلم، منهم من قال أبدا لا يفعل به، لأن هذه سنة كلف بها الأحياء لا الأموات، ومنهم من قال لا يفعل ذلك، فأنت ترى أن هذه المسألة اختلفوا فيها. فوصيتي لفتياتنا المسلمات ألا يتركن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولنعلم أن خير الهدي هديه صلى الله عليه وآله وسلم. سائل أو سائلة تقول: الموضوع عمل المرأة، أعمل في مجال التدريس بإحدى كليات جامعة القاهرة، ففيها التعليم المختلط طلبة وطالبات، أحاول قدر استطاعتي أن أدعو الله في عملي، أن أوثق أن تقولي أن أدعو إلى الله في عملي، أرتدي الخمار والملابس الداسنة الواسعة، لا أختلط بالرجال الأجانب من زملاء مهنتي، أتواجد بالجامعة فقط في مواعيد الفصول الدراسية التي أقوم بتدريسها، فهل هذا العمل حلال؟ إن كان الأمر على ما ذكرت، ينبغي أن يضاف إلى ذلك عدم الاختلاط في وسائل المواصلات التي تتلاصق فيها أبسات الرجال بالنساء، فإن كنت تتوقين ذلك أيضا كأن تذهبي في سيارة خاصة أو مدماشي، فلا بأس بعملك بشرط الدعوة إلى الله عز وجل، وحث الطالبات على أن يتضرعن في الحياة، وأن يقفن عند حدود الله عز وجل. الجامعات أماكن موضوعة، صارت أماكن للفساد والإفساد والعياذ بالله، وقلنا من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر في هذه الأوصاف، فوجود أي إنسان يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر في هذه الأماكن مع التزامه بحدود الله عز وجل هذا أمر لا شك في حسنه، وفي أن ما نحتاج إليه، نحن نحتاج إلى الدعاء في كل مكان من الأماكن الشريفة ألا يرتكب الداعية في هذه الأماكن منكرا أو أن يترك واجبا. يرجو تحديد هل ختان الدماء الانثى سنه ام بدعه، ونرجو القاء الضوء على هذا الموضوع. ختان الدماء سنه، بل ذهب فريق من اهل العلم الى انه واجب، وهذا ما رجحه فضيلة الامام الراحل امام الجامع امام الازهر الشيخ جابر الحق علي جابر الحق رحمه الله عليه في رساله الموسعه الذهبيه المبدانيه مع عدد مجله الازهر في الوقت الذي عقد فيه المؤتمر العالمي للمراه، المؤتمر الاول مؤتمر عقد هنا وكان تحت اشراف الامم المتحده، كان تحت اشراف الدكتور بطرس غالي. وهذا المؤتمر سعى الى فتح هذه السنه، وفي اعقاب المؤتمر فجرت علينا محطه السجن من قضيه وهميه، وهي ان فتاه اجرى لها الطبيب يختار في هذه القضيه ان يكون مجري عمليه القتال طبيبا ببيان انها عمليه خطره، وان اجراها طبيب متخصص. فنزفت وماتت، نزفت وماتت، وشعبنا كعادته يتاثر بوسائل الاعلام. ثم جاء الشيخ الضال المضل ليبين، وكلكم تعرفونه الذي اباح الربا واباح الكثير من المنكرات، جاء ليبين للناس ان هذه عاده من عادات العرب وليست سنه ولا اثر لها في احد الصحيحين ولا في احدهما. طبعا كان الذي ينبغي ان نلاحظه ان الامريكان يعني لا يهتمون كثيرا بقضايا المرأة المسلمة ولا بصحة المرأة المسلمة، بل أدينت المرأة المسلمة في أماكن شتى من بقاع الأرض، وأطلق عرضها على عند الكافرين، بل نبتل الكلاب كلب الحيوان من أن يراجع المرأة المسلمة في الجثة والهركة وفي كسوفها. المرأة المسلمة تتعرض للاغتصاب من الكافرين في كل مكان بدون اي انكار من النظام العالمي، وانما يتدخل النظام العالمي في مثل هذه المآسي التي تقع للمسلمين في احد احتمالين: بعد ان يتم الاجهاد على المسلمين بالفعل، فيتدخل النظام العالمي لمصلحة ما او لاظهار انه يحمي الضعفاء حتى ولو كانوا مسلمين، أو حين تنقلب الكفة في صالح المسلمين، حين تنقلب الكفة في صالح المسلمين كما حدث في البوسنة والهرسك، حين قدم إليهم أسامة بن لادن والمجاهدون العرب، وخاف الأوروبيون من أن يحدث في البوسنة والهرسك مثل ما حدث في أفغانستان، هنا تدخل النظام العالمي الجديد. ثم لنا أن نقول هذا أمر شرعي إنما يعرف من النصوص الشرعية، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما السنة فقد ثبت في صحيح مسلم حديث يكذب هذا الأساس في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية لأحمد والترمذي: وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذا حديث في صحيح الإمام مسلم يدل على أن هناك ختانا للرجل وختانا للمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجاوز الختان الختان ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا يدل على وجود ختان للرجل وختان للمرأة. هذا قول الإمام أحمد، يعني دي طريقة الإمام أحمد رحمه الله في الاستدلال. هذا الحديث يبين أن المرأة تختتن وأن الرجل يختتن. طيب، قد يكون قائل: هذا يدل على الإباحة، فنفرض قوله هذا من باب التنزل. فرجنا انه يدل على الاباحه، لماذا تحرمون شيئا اباحه الله عز وجل؟ لكن هل يدل على الاباحه فقط؟ ابدا. انظر الى طريقه اهل العلم، لا الى طريقه هذا الضال الرفيع الذي يتلاعب بحدود الله عز وجل. قال اهل العلم: علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. يعني هذا الحديث يدل على انه لا يحل لرجل مثلا او امرأة، لا يحل لانسان ان يأخذ شيئا من بدنه يترتب عليه ايلام وخروج دم وما الى ذلك. يعني مثلا هل تتصور هل هو يجوز لك ان تقطع اصبعا من اصابعك؟ لا، اقول له والله انا عايز اعمل شيء في اطائر الصباع ده واخدهم اربعة فقط، هل هذا جائز؟ هذا محرم. ما هو الدليل؟ قوله عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار. يبقى لما يبقى شيء اصله التحريم، وهو انه لا يحل للمكلف ان ياخذ شيئا من بدنه يترتب على ذلك ايلام وخروج دم، ثم يبيح الشرع ان يأذن الشرع في عملية القتال، فهذا لا يكون الا بان جانب الفعل ارجح من جانب الفرق، لان هذا شيء اذن الشرع فيه مع ان اصله التحريم، مع ان اصله التحريم، فاذا اذن فيه الشرع فهذا دليل على ان جانب الفعل ارجح من جانب الفرق. واذا كان جانب الفعل ارجح من جانب الفرق فاما ان يكون الفعل واجبا او مستحبا، اما ان يكون واجبا او مستحبا. اما الاستحباب فقال به فوائد من اهل العلم، وكذلك الوجوب قال به فوائد من اهل العلم. فما معنى ان يجرم مثل هذا الفعل؟ في الحقيقه هذه الايات، هذه الايات تشعر من اعطاه الله عز وجل بصيره في دينه ان هذه الامه يراد لها ان تفقد عفافها وان تمزق اخلاقها. دي خصوصيات موجوده في كل شيء. شوف مثلا في الخمسينات الكراسه المدرسيه كانت عليها تعليمات من الخلق، هذه التعليمات منها اشياء جوانب دينيه، ومنها جوانب تتعلق بالاخلاق، ومنها جوانب تتعلق بالنظافه. انظر الى الكراسه الان او الكشكول تجد عليه امراه عاريه، ما معنى ان تضع صوره امراه عاريه على كشكول لطالب في المدرسه؟ ما معنى هذا؟ ما معنى ان تكون الملتقاط الاعلانات عن الافلام لا بد ان ترى فيها امرأة ترتدي الملابس الداخلية او تظهر شيئا، تظهر شيئا من ايه؟ من عورتها. هل هذا مأذون فيه شرعا؟ لماذا الشيخ الازهر عن هذا الامر؟ هل يجوز للمرأة ان تظهر شيئا من عورتها؟ كان تظهر ذراعيها او صدرها او فخذها او شعرها او رأسها او نحرها امام الاجانب، هل هذا جائز؟ سلوك كل هذه الجزئيات يراد بها في النهاية احداث تهتك اخلاقي، وهذا التهتك الاخلاقي ما له باعيننا الان في فترة وسيطة جدا حدث نوع من التهتك الاخلاقي الشديد جدا. الاصل الان ان يضع الرجل يده على كفة المرأة وهو يسير في الطريق، امشي على قبر الجامعة في الساعة الثالثة مساء ستجد عند كل قبر الجامعة في قبر اكتوبر عند كل اعمال نور واحد واقف، اما انه يقصد الفتاة التي معه ان يتهيأ لذلك. اشياء غريبة والله عجيبة جدا حدثت في فترة وجيزة جدا، والله عز وجل هو الذي قال وهو يخبرنا عن هؤلاء ويمكرون وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال، لتزول منه الجبال. المعلوم أن ترك المرأة بغير ختان يجعل شهوتها مفرطة عند الشهوة تكون عالية، تبدو طبعا علو الشهوة عند المرأة مع وجود أزمة في المساجد وعزوف من الشباب عن النكاح. لك أن تتصور ولا يوجد دين عند الناس عموما يمنع أو يقف الانسان عند حدود الله عز وجل. لك ان تتصور ما يحدث. طبعا بدات مساله الزواج العرفي، الزواج العرفي هو مخالف للشرع وللعرف، مخالف للشرع وللعرف، لان الزواج العرفي الذي نعرفه جميعا هو زواج شرعي غير مسجل عند المأذون. لكن الزواج العرفي الان ان الولد يقول لهذه البنت ذهبت لك، وهي تقول انا اهدك نفسي او زوجتك نفسي بغير شهود ولا نية جادة صادقة في النكاح. سيبة النية بقول عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزهن جد. ولا يوجد الولي الذي يعد شرطا في صحة النكاح، ولا تترتب على هذه النكاح أي مسؤوليات تتعلق بالأمور الدنيوية أو بالأمور الأخروية. فهذا النكاح الذي يسمونه الآن النكاح العرفي وهو يخالف الشرع والعرف ما هو الا وسيله لتدريب المراه على ان تلقي بنفسها في احضان الرجال حتى تصير المرأة الأوروبية. أنا قالت إن الختان بدعة، هذا قول مبتدع من صاحبه. العلماء القلة منهم قالوا بالجواب، والأكثرون على أنه إما أن يكون مستحبا أو واجبا. طلع الناس بفضل الله عز وجل اتبعت هذه السنة في بناته. الموضوع ختان البنات، في بنتان لم يتم لهما الختان، الأولى في 18 من عمرها والثانية في 15، ولا أدري ماذا أفعل، وأنا في حيرة شديدة وصراع، أفعل أم لا أفعل؟ أرجو الإفادة، لعلك سمعت الجواب، لعلك سمعت الجواب. أنا صغرى بناتي ختمتها هذا العام وهي في 11 من عمرها، وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا والذي أبدا أن نتشكك في سنته عليه الصلاة والسلام. حتى لو قلنا إن ختان الإناث مستحب، لماذا لا نفعل المستحب؟ وهل يستحب لنا الشرع أمرا فيه مضرة لنا؟ هيهات هيهات، لنقف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام موقف أصحابه رضي الله تعالى عنهم. سنة أبي سعيد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من فضله أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى. فهذه سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتقول على ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولم تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليقين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فارغوا الى اتيان هذه السنه، وتذكر ان النساء كن يختن في الماضي، وما سمعنا ان واحده ان فتاه ماتت بنزيف، بل كان الحلاق هو الذي يجري عمليه الختان. الحلاق او امراه مختلفه في الريف لما ادى هذا الى نزيف ولا موت ولا الى ذلك. لكن علينا ان نتبع السنه في عمليه الختان. ما هي السنه؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام لام عطيه رضي الله تعالى عنها، ده الحديث عند ابن ماجه وغيره واسناده حسن: اشمي ولا تنهكي، اشمي ولا تنهكي، فانه انظر للوجه واحظى للزوج. معلوم ان عمليه الختان تتناول الزائده الجلديه التي تتجلى من اعلى في قبل المراه. هذه الزائدة إن أزيلت بكمالها أو أزيل قدر كبير منها فإن هذا يصيب المرأة بالبرود، فلا تستمتع ولا تمتع زوجها، لأن الزوج يأتي بشهوته وهنا كانت زائدة. ولو تمتع بأكملها لجعلت شهوة المرأة مفرطة، وهذه الشهوة الزائدة تصيب المرأة بانتقاع في وجهها، الصراخ، لأنها لا تتمكن من إشباع شهوتنا. فلذلك يقول عليه السلام: أشمي، يعني خذي قدرا ضئيلا يعدل شهوة المرأة ولا يصيبها بالبلوغ، فإنه أنظر لليد، لأنه لن يكون مصطرا للشهوة الغالبة، وأحظى للزوج. وأحظى للزوج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبني فيه. هل يجب على المرأة أن تغسل كل الشعر في غسلها من الجنابة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة لا يجب عليها أن تغسل كل شعرها، لا في غسلها من الحيض ولا في غسلها من الجنابة. هذا مذهب عامة أهل العلم، تحتج بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد بقر رأسي وبقر شعري، أفأنقذه لغسل الحيض وفي رواية لغسل الجنابة وفي رواية أفأنقذه عند مسلم أيضا أفأنقذه لغسل الحيض أو الجنابة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا الحديث هو المستند. أم سلمة رضي الله تعالى عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجب عليها أن تنقض مصادرها عند الاغتسال من الحيض أو الجنابة؟ فقال: لا، عليه الصلاة والسلام، يكفيك اذا هذا فاسد ان تحكي على راسك ثلاث حكايات للماء ثم تفيضين عليك الماء فتدخلين. لكنهم اشترطوا ان لا يكون الشعر ملتدا، يعني ينبغي على المراه ان توصل الماء الى جلد الراس واصول الشعر ملابس الشعر يكفيك. اذا هذا فاسد ان تحكي على راسك ثلاث حكايات للماء ثم تفيضين عليك الماء فتدخلين. لكنهم اشترطوا ان لا يكون الشعر ملتدا، يعني ينبغي على المرأة ان توصل الماء الى جلد الرأس واصول الشعر ملابس الشعر، ولا يجب عليها ان تنقر بصائرها. معلوم انها اذا اغتسلت وهي تبصر رأسها فلم يصل الماء الى باطن البصائر، لم يصل الى باطن البصائر، فهذا امر معقول عنه في غسل الجنابة. هذا مذهب الائمة وفي غسل الائمة الاربعة. واما غسل الحيض فقد ذهب الجمهور الى ان المراه لا يجب عليها ايضا ان تنقض بصائرها في غسل الحيض، خلافا للامام احمد رحمه الله الذي اوجب عليها ان تنقض بصائرها عند الاغتسال من الحيض. ولا حجه للامام احمد في هذا الامر، لان احتج بما ثبت عند ابن ماجه من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انقضي شعر رأسك واغتسلي. انقضي شعر رأسك واغتسلي. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الإسلام الصحيح. لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك لعائشة حين حاضت في حجة الوداع قبل أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، فلما دخل عليها وجدها باكية قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي، انقضي رأسك، انقضي شعرك واغتسلي. في لفظ مسلم: وانتشطي، وانتشطي. فإذا هذا الاغتسال لم يكن لرفع الحدث، هذا الاغتسال لم يكن لرفع الحدث، وإنما هو مسنون فقط. من الذي قال هذا الكلام؟ الامام ابن قدامة رحمه الله في المغني، وابن قدامة حنبلي، وهو يرد على الامام احمد رضي الله عنه ويؤيد مذهب الجمهور في ان المرأة لا يجب عليها ان تنقض بصائرها لا في اغتسالها من الحيض ولا من الجنابة ولا من الجنابة. بل ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد جلبها ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر النساء أن ينقضن بصائرهن إذا اغتسلن. هنا يتكلم عن نقض البصائر، وما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يأمر النساء أن ينقضن بصائرهن إذا اغتسلن، فقالت: يا عجبا لعبد الله بن عمرو، وهو يأمر النساء أن ينقضن بصائرهن إذا اغتسلن، أو أنا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فما ازيد على ان تفرغ على راسي ثلاث افراغات، فما ازيد على ان تفرغ على راسي ثلاث افراغات. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، او عليك السلام ورحمه الله وبركاته. وبعد، فان العديد فربما الكثير ممن اعرف من الاخوات المنتقبات يذهبن الى طبيب ذكر لامراض النساء والتوليد في حال حملهن وولادتهن دون ان تكون هناك حاجه ماسه او ضروره ملحه لذلك، ودون اي مشاكل في الحمل او الولاده. وليس لاخواتنا اولئك من حجه، سوى ان طبيبات النساء هكذا على العموم لسن بناظرات وغير متمكنات في تخصصهن كالاطباء الذكور. وحجه اخرى هي ان فضيلتكم سبحان الله عبد المقصود يعني تذكر من قصين قد اجزتم ذلك، اي اجزتم الذهاب الى طبيب ذكر. فبالنسبه للحجه الاولى فانني شخصيا اعلم وغير كذلك يعلم ان هناك فضيلات على مستوى عال من المهاره والخبره وبشهاده اطباء ذكور احيانا، ويمكنني ان اعدد لكم سبعه منهن على الاقل معظمهن معروفات لدى اخواتنا الملتزمات. واما بالنسبه للحجه الثانيه وانا لم اسمع فتواكم في هذا الشان من قبل كما اظنكم قد اجزتم هذا الامر على اطلاقه، بل لابد كما تعرفون من وجود ضروره فعليه ثابته لهذا الامر، فلا يكون الذهاب الى طبيب الا بعد الاستيقان من عدم وجود ضروره مسلمه، والتي ياتي بعدها في الترتيب طبيبه غير مسلمه، ثم ياتي بعد ذلك الطبيب المسلم الثقه، كما لا يحب ان تكون هناك حظوه بين الطبيب والمرأة بحال من الاحوال في كل مراحل الكشف. بدوه الكشف لا يجوز ان يظهر من المرأة من بدنها الا ما تقتضي الضروره اظهاره. فهل اخواتنا وازواجهن يعلمن كل هذه الضوابط واعلمن بها؟ وهل يجوز للمسلمه عموما فضلا عن المنتقله الملتزمه ان تذهب الى طبيب النساء والتوليد لمجرد توفير 50 جنيها او 100 كانت تدفعها زياده لطبيبه عند الولاده، رغم انها اقامت بعد ذلك عقيقه للمولود؟ ايهما اولى، ستر العورات المغمضه والحفاظ على حجاب وصيانته مهما كلفني ذلك، ام اقامه العقيقه بعد الذهاب الى طبيب والولاده عنده بحجه انه الخط؟ ارجو الاثابه، حيث اننا في حديث عن الحجاب والاخوات، احب منكم الاثابه ايضا في مساله علم بها البدوى بين الاخوات، الا وهي رفع البوشر بحيث تظهر العينين بشكل واضح صريح دون ما حاجه، وهل يجوز ذلك لمن التزم بالنقاط؟ اما عن الخبر الاول من السؤال، فاجابتي فيما يتعلق بهذا الموضوع كانت ولا زالت هي الاجابه التي ساذكرها. اقول ان المراه ان وجدت طبيبه مسلمه فلا يحل لها ان تذهب الى الطبيب، ان وجدت الا ان تكون حالتها سواء كان الامر يتعلق بامراض النساء والولاده او بالجراحه او بالعظام وما الى ذلك، الا ان كانت حالتها تحتاج الى مهاره معينه ليست موجودة عند الطبيبة المسلمة، فلها أن تذهب إلى الطبيب المسلم رغم وجود الطبيبة المسلمة، لأن حالتها تحتاج إلى مهارة ليست موجودة عند الطبيبة. هذا ما أذكره دائما. وبعض السؤال خلل بين الطبيبة المسلمة والطبيب المسلم الطبيبة الكافرة، وهذا لا يمكن أن يعمم، لأن الطبيبة الكافرة قد تكون غير أمينة، قد لا تأتمنها المرأة المسلمة، لا سيما إن كانت منتقدة، قد لا تأتمن الطبيبة الكافرة، وأنتم تعلمون التعليمات التي كانت قد وزعت على الأطباء من غير المسلمين في فترة الماضية وانكشف أمرها، فهذا الأمر ليس على إطلاقه إلا إن كانت تثق في أمانتها، حينئذ تقدم الطبيبة الكافرة على الطبيب المسلم الثقة. وقد ذكرت ايضا انها ان لم تجد المهارة التي تحتاج اليها حالتها عند الطبيبة عند المرأة عموما عند الطبيبة المسلمة او غير المسلمة التي تثق فيها، واضطرت الى ان تلجأ الى الطبيب المسلم، فالفخ تقدم الطبيب المسلم على الطبيب الشاب، الطبيب المسلم على الطبيب الشاب. هذه القواعد، وفي جميع الاحلال لا يحل لها ان تختلي بطبيبها، بل لا بد من وجود المحرم، لا بد من وجود المحرم، سواء كان الامر يتعلق بالعلاج البدني او بعلاج السحر. هذه مساله انبه عليها دائما لما يترتب على ذلك من مضار عظيم، بالاضافه الى انه مخالفه مجرده لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يخلو بامراه الا ومعها ذو محرم، فان ثالثهما الشيطان. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين ايضا من حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، وثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي صحيح البخاري من حديث عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار افرايت الحمل؟ فقال عليه الصلاه والسلام الحمل والموت. فالحمل جمعها احماء وتطلق على اقارب الرجل من الذكور يسمون احماء. لأن اقارب المراه من الذكور بالنسبه الى زوجها فيسمون اختانا. والاقارب كلمه الاقارب تطلق على على كل من الجانبين الاحماء والدين والاختان. فهذه الاحاديث تبين انه لا يحب للرجل ان يخلو امراه تحت يد الفتوى من لجنه يخلو امراه تحت يد الفتوى من لجنه الدائمه واخرى لسماحه الشيخ عبد العزيز بلال اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يعلي درجته في الاخره. فتوى عظيمه جدا تبين هذا الامر. اما بالنسبه للشق الثاني من السؤال فقد لا تجد بغيتك عندي الا في نقطه واحده. ولا ان وصيتي للنساء ان كل شيء يفعله قبل الخروج من البيت ليسالن انفسهن لتسال كل واحده نفسها لما افعل هذه الفعله. هل مثلا لاغذي انيقه لاغذي وجيها؟ طيب اذا انت تفعلين جد ما امر به الشرع بالضبط وليخرجن ثقلات. قال عليه الصلاه والسلام وليخرجن ثقلات لا تمنعوا الاء الله مساجد الله وليخرجن ثقلات. هذا الحديث ثابت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن حديث ابي هريره عند ابي داود رضي الله تعالى عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا الاء الله مساجد الله لم يخرجن كفلات. فعلى المرأة ان تترك الكافر من الثياب وعليها ان تترك الثياب التي تعد زينة في نفسها كالثياب اللامعة او الثياب التي تلتصق بالبدن كالاقمشة التي تعرض بالشبح بنفس الشديد. وجدت رجلا منتهيا يكتب هنا بديع اشياء خاصة بالنساء على الرسول يوجد عندنا قمار الشبح. فالرجل يرفع يلقى هذه اللافته قمار الشبح ده قمار اكثر جميع يلتصق ببدن المراه. كذلك اذا لبست المراه النقاب ثم دلته الى اسفل بصوره او باخرى تفعل ذلك على سبيل الزينه فامرها الى الله عز وجل وحسابها على ربها عز وجل لانها قد نوت ان تفعل ما يخالف الشرع في متعطيه الوقت. لا يستطيع الرجل ان يرى منها شيئا. اما هذه الاخرى التي تظهر عينيها فبعضهن تزيد على ذلك بوضع الكحل. وهناك انواع من الملابس تدل على ان النساء التي يرتدون هذه الملابس مثلا من منطقه معينه منطقه ارستقراطيه وما الى ذلك كل هؤلاء حسابهن عند ربهن عز وجل. بل تعلم انها انما تفعل ذلك تخرج متزينه بغرض فتنه الرجال وان وقف لها الشيطان لانها تفعل ذلك لتجذب للنساء المتبرجات ان المراه المحجبه قد تكون انيقه وما الى ذلك. لا هذا من مداخل الشيطان. وعلى المراه ان تراعي ترك كل ما يؤدي الى الاحتفال. ولكن مكان خلق الجيش انت تعلم ان الروايات التي رويت عن ابن عباس وعديدة السلماني والروايات عن ابن عباس لا تصح من جهة الاسناد وخطت لها ان تظهر عينين او ان تظهر عينا واحدة. وتلقاء الجيش على العينين قبل جاد فان كنت تنجمه فقل لي من هو سلفك في هذا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تزوج جدي من امرأتين وتوفي ثم تزوجت المرأة التي ليست جدته وأنجبت بنتا فهل يجوز لي أن أتزوج منها؟ نعم يجوز لك أن تتزوج منها بإجماع. لكن لا يجوز لك أن تتزوج امرأة جدك. كذلك لو أن اباك مثلا تزوج امرأة وعبالها ابنة فزواجه من هذه المرأة لا يجعل ذاتها محرمة عليه، لا تلوي التحريم، لا يوجد سبب لهذا التحريم. انت لا يحل لك ان تتزوج خالتك ولكن او عمتك، ولكن لا ولكن يحل لك ان تتزوج ابنتها، ابنة خالتك او ابنة عمتك. السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو توضيح العلاقة بين الزوجة واخ الزوج والزوج واخت الزوجة. اخ الزوج اجنبي عنها وهو من الاحماء، وقد سمعتم قول النبي عليه السلام الحمل لو، فلا يجوز للزوجة ان تصافح اخ زوجها ولا ان تضاحكه ولا ان تخلي به ولا ان تتكشف امامه ولا ان تنظر اليه. فقط يجوز لها في غير رياضة، في غير رياضة ان تسلم عليه لا ان تصافحه. لا يجوز للرجل ان يصافح من النساء الا المحارم على التأديب. لقد اخرج الطبراني باسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخلة من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحب له. للأسف نحن نحفظ هذه النصوص ونتزين أمام بعضنا البعض، لكن الإنسان جرى تفريقات شديدة جدا. يعني لو رجلا يحفظ هذا الحديث سيرجله، ولكن مدت امرأة شابة يدها إليه فصافحها وإن كان قد نوضع ذراعه لصافحه من فوق الكم. قلت له ما هذا؟ قال هذه ابنة عمي. ما شاء الله، يعني هل يجوز للرجل ان يصافح ابنة عمك؟ قال هذا من فوق الكم، هل هذا لا يجوز يا سنك؟ اعلم ان الله عز وجل مطلع عليك، يخفي عليك سكناتك سبحانه وتعالى، ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يعني ان كانت هذه غلطة او خطأ فما منا من احد الا وقد يتعرض للسقوط، فعليه حينئذ ان يستغفر وان يتوب وان يسارع بالرجوع الى الله عز وجل. هذه الصفات التقيه. قال الله تبارك وتعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعشرة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصر على ما فعل وهو يعلم. وهذا الذي ذكرته هو نفس ما يقال في علاقة الرجل باخت امرأته. هذه امرأة محرمة عليه، محرمة عليه، فلا يجوز له ان يصافحها ولا ان ينظر اليها ولا ان يخلو بها ولا ان يسافر معها ولا ان يضحكها ولا ان يجيب لها الكلام ولا ان تجيب له الكلام وما الى ذلك. فقط عند اهل الفتنه يجوز له ان يسلم عليها، ان يسالها عن حال والديها وما الى ذلك عند امن الفتنه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يجوز استخدام وسائل منع بغير سنه تنظيم الحمل؟ متى تجوز مع العلم ان جميع الزواج لها اضرار؟ فهل يجوز استخدامها مع ذلك؟ وهل هناك اثم في فصل الطفل وهو صغير عده شهور بسبب الحمل الجديد؟ سالنا عن المحاضره الاول متى هل يجوز استخدام وسائل منع او تنظيم الحمل؟ يجوز للرجل عموما ان يلجا الى منع الحمل منعا مؤقتا بدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعذر والقران ينزل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلم يامرنا ولم ينهنا، لم يامرنا ولم ينهنا. متى تجوز؟ تعلم ان المنع المؤقت بالحمد تاره يكون مباحا وتارة يكون مكروها وتارة يكون محرما. اما التحريم في حالة لا اذا لدى الى هذا الامر لفقر او لمخافة الفقر. هذه طريقة جمع العلماء بين الادلة ان يريد المسألة، لانه قد ثبت عند مسلم من حديث جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال هو الوأد القتيل، هو الوأد القتيل. ابن حزم رحمه الله جعل هذا الحديث ناسخا للإباحة التي وردت في حديث جابر وغيره، لكن الإعمال مقدم على الإهمال، والمفروض أن نجمع بين النصوص، وهذا هو ما فعله جمهور العلماء، حيث أنهم قالوا إن الوأد إنما لجأ إليه أهل الجاهلية إلا بفقر، كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، أو لمخافة الفقر كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فإن فعل العبد ذلك مخافة الفقر أو لوجود الفقر فعلا كان يكون بذلك قد وقع في المحرم، وأما إن فعل ذلك لغرض من الأغراض الأخروية أو الدنيوية لأن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن العزل، وكان عذرهم في ذلك أنه قد يحتاجون إلى وقت السبي، وقت الدماء أو السبي، الرجل يريد أن يقع أمته التي كانت مطيله من السبي مثلا، ويخاف أن تحمل لأنها إن حملت لم يجوز له أن يبيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، فيريد أن يستمتع بهذه المرأة وفي نفس الوقت تظل بالنسبة إليه رأس مال يمكن أن يتصرف فيه في أي وقت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل لإدراك هذه المصلحة، فرخص لهم في ذلك عليه الصلاة والسلام، بما إن كان لمصلحة دنيوية كالرجل مثلا يريد من امرأته أن تحتفظ بنضارتها وجمالها وعدم تهكمها وما إلى ذلك، جاز له أن يفعل هذا الأمر، أو يريد مثلا أن ينشغل هي وهي أن ينشغل بطلب العلم وحفظ القرآن وإتاء مجالس العلم وما إلى ذلك، هذه مصلحة أخروية. أي مرأة تريد مثلا أن تتخطب حتى تتمكن من قيام الليل وزوجها يقودها على ذلك، كل هذه مصالح دنيوية أو أخروية جاز للرجل أن يعدل، يعني أن يلجأ إلى منع الحمل منعا مؤقتا لتحقيق هذه المصالح. طيب إن فعل ذلك بغير مصلحة أصلا كان ذلك مكروها، وهي الحالة الثالثة، لأنه مناف لمقصد الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: تزوجوا اليهود اللدود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا أيضا ثابت في حديث معقل بن يسار وغيره، حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه وغيره في مسند أحمد، وإسناده صحيح. فإذا هذا يكون قد فعل أمرا ضد مقاصد الشرع بغير مصلحة، فيكون هذا الفعل مكروه. يقول الثالث: مع العلم أن جميع الوسائل لها أضرار، فهل يجوز استخدامها مع ذلك؟ الأشياء التي لم يرد فيها أنا بنحرار معنا مبنى في مداحد ممكن حد يجاوب على السؤال ده، الأشياء التي لم يرد فيها شرع مخصوص تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما هو ظلم محض ولا نفع فيه بأي وجه من الأوجه، كأكل الأعشاب السامة مثلا، فهذا الذي أن يكون محرما، هذا اتفاق من أهل العلم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وهناك أشياء لا نفرض محض ولا ضرر فيها، فهذه يجب أن تكون حلالا، وهذا إجماع. وهناك أشياء فيها ذكر من وجه وضرر من وجه آخر، فإن كان الضرر أكبر من النفع كالخمر والميسر صلى الله عز وجل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولذلك جاء الشرع بتحريمهما وإهدار هذه المنافع التي كانت موجودة فيهما. أن يكون النفع مساويا للضرر فينبغي أن يكون محرما أيضا، لأن دفع الضرر مقدم على جذب المصلحة، لكن إن كان النفع عاليا والضرر قليلا هنا ينبغي أن تكون مباحة، وهذا ينبغي تحته تقريبا معظم كل الأدوية، في الأدوية دائما الصيادلة الأطباء يقولون هذه تسمى بالعقاقير، عقاقير ولها تأثير كامل في مجملها، تؤثر على الكبد، تستنتج عضلات الكبد أو تستغرق حجرا كبيرا من نشاط الكبد ونشاط الكليتين في تكثير هذه المواد وتحويلها إلى مواد قابلة للخروج مع المخلفات مع الدين والغائط. لكن المدافع المترتبة على استخدام هذه المركبات أكبر بكثير من الأعراض الجنينية التي تكتب في النشرة المصاحبة للدواء، النشرة التي تكون مع الدواء. فكذلك في حالات الأغاني هناك أشياء تكون ضارة وتؤثر على الإنسان أو على المرأة تأثيرا ملحوظا، كما يشاع عن الحبوب أو الأقراص، أقراص منع الحبل. فلأن الكثير من الأطباء يقولون إن هذه الأعراض الدوحة ورغبة الكلب وما إلى ذلك تكون أعراضا في بداية تناول هذه الأدوية أو هذه الوسائل فقط، لكنها بعد ذلك تزول الأعراض. فهناك مثلا اللولب، اللولب اللولب له أضرار أقل بكثير والله أعلم من الأقراص، لكن على كل حال ما دامت المنافع كثيرة والأضرار قليلة ومع ذلك مؤقتة فيجوز الإقبال على مثل هذه الوسائل لغرض صحيح. وهل هناك اسم في فطن الطفل وهو صغير عدة شهور بسبب الحمل الجديد؟ أساسا ارضاع الطفل حولين كاملين، قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد. فما دام الشرع علق الامر بالاراده فهذا دليل على انه ايه مباح، على ان فطنه قبل اتمام الحولين مباح. ومعلوم من جهه الطب ان الحمل يقدر فوائد اللبن، لان الجنين الجديد المتكون في رحم الام يستغرق قدرا كبيرا من المواد الغذائيه الموجوده، والجنين كما يقال لا يرحم، بحيث ان المراه ان لم تاخذ قدرا مناسبا من الكالسيوم مع المواد الغذائيه فان الجنين يسحب الكالسيوم من عظامها ومن الحوض. هذا يؤدي الى تشوهات في حوض المراه وفي عظامها وما الى ذلك، اشياء معروفه لدى الاطباء. وبالتالي يقلل من المركبات الغذائية الموجودة في لبن الطفل الرضيع. لكن على كل حال الثالث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كدت أن أنهى عن الغيلة، والغيلة هي أن تحمل المرأة في فترة الإرضاع أو الرضاعة، أن تحمل في فترة الرضاعة. لولا أني رأيت فارس الروم يفعلون ذلك فلا يضرهم، لا يضرهم من حيث ان الطفل من الممكن ان يقسم قبل اتمام الحولين، وهذا لا يترتب عليه ضرر بالنسبه للبيت. تسال ذلك ان يجوز للمراه ان ترى عوره زوجها المغمضه، بالعكس هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، والدليل عليه حديث سعد بن حكيم عن ابيه عن جده معاويه بن حيله رضي الله تعالى عنه، واسناد الحديث حسن وهو عند احمد الترمذي، انه سال النبي عليه السلام قال يا رسول الله عورتنا ما نبغي منها وما نغض، فقال عليه الصلاه والسلام احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك، احفظ عورتك الا من زوجتك أي ما ملكت يمينك، أي إلا من المرأة التي يباح لك أن تطأها، واضح؟ وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة حتى أقول دعني دعني ويقول دعي لي دعي لي عليه الصلاة والسلام. فكانت ترتكب هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء واحد تختلف فيه ايدينا، يعني لا تجد في الله خلاف الميه يلاقي عائشة رضي الله عنها تاخذ من الماء من ايده عليه الصلاة والسلام. يعني فيه نوع من الملاطفة والمداعبة وحسن المعاشرة التي تزيد من اليد بين الزوجين. فعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ان تكشف المرأة شعرها او يديها امام المرأة الغير مسلمة؟ السنة النبوية وبهذا اثبت اللجنة الدائمة قد دلت على انه يجوز للمرأة ان تظهر او ان تظهر في ملابس مهنتها امام الكافرة. ان تظهر في ملابس المهنة امام الكافرة. احتجوا لذلك بان المرأة اليهودية كانت تدخل على عائشة رضي الله عنها والحديث ثابت في الصحيح ثابت في صحيح البخاري. السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ان تكشف المرأة شعرها او يديها امام المرأة الغير مسلمة؟ السنة النبوية وبهذا اثبت اللجنة الدائمة قد دلت على انه يجوز للمرأة ان تظهر او ان تظهر في ملابس مهنتها امام الكافرة. ان تظهر في ملابس المهنة امام الكافرة. احتجوا لذلك لأن المرأة اليهودية كانت تدخل على عائشة رضي الله عنها والحديث ثابت في الصحيح ثابت في صحيح البخاري أن المرأة اليهودية دخلت على عائشة رضي الله عنها سألتها الصدقة وقالت لها وقاد الله فتنة القبر. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته عائشة بذلك قال كذبت يهود ثم لبث مليا ثم قال بعد ذلك يا أيها الناس إنكم تفتنون في قبوركم صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم. وكان بعد ذلك يستعيذ بالله دائما من فتنة القبر صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن اليهودية كانت تدخل على عائشة رضي الله عنها تستطعمها تسألها الصدقة ومعلوم أن المرأة الظاهر أن المرأة تجلس في بيتها في ثياب مهنتها تجلس في بيتها في ثياب المهنة فيجوز لها أن تظهر الشعر واليدين والقدمين أمام الأجنبية الكافرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أخت تعمل في مجال التمريض ويحصل بينها وبين الطبيب سلام في صورة العمليات أثناء العملية. ما الحكم في ذلك؟ الأرى أن هذا التلامس يكون باليدين فهو تلامس مع وجود الحائل لأن الطبيب وكل الذين يشاركون في إبراء الجراحة يلبسون القفازات المطاطية المعروفة. لكن أنا لا أنصح امرأة أن تعمل في مجال التمريض إلا فيما يتعلق بالنساء أن هذا الأمر يترتب عليه الكثير من المخالفات الشرعية. والأطباء للأسف الشديد يعتبرون الممرضات فلا مباحا يتسلب الممرضة وقت النساء والممرضة لأنها لم تنل قصة مواترة من التعليم فعندها احنا ربينا في مجتمعاتنا على أن الفلاح والنجاح في تحصيل الشهادة العالية. فالرجل أو المرأة التي لم توفق للحصول على الشهادة العالية ثم تعمل مع ذلك في مجال تختلف فيه بأصحاب الشهادات العالية لا سيما الأطباء يكون عندها من العقد التي ورثتها من المجتمع الذي تعيش فيه ما يجعلها منهزمة نفسيا أمام الطبيب. على كل حال والتلابس الممرضة فالتبيت في المستشفى مع الطبيب في فترة فترات التناوب المغشيات المغشيات التي تكون بالليل وما إلى ذلك وهذا يعرضها إلى فتن كثيرة. فأنا أنصح النساء ألا يعملن في مجال التمريض إلا إن كان الأمر يتعلق بتمريض النساء المريضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل زوج ابنته المطلقة من رجل وبعد حوالي 40 يوم من الزواج وقبل البناء أصر الأب أن يطلق هذا الزوج امرأته إصرارا لا رجعة فيه ولم يقدر عليه أحد. واضطر الزوج لتطليق زوجته بعد تهديد الأب بالمشاكل واللجوء بالمحاكم وما شابه ذلك. فهل هذا الأب عنده حق؟ فهل هذا الطلاق يقع خاصة والزوج متمسك بزوجته وكذلك الزوجة وخاصة أنها سبق لها الزواج؟ ليس للرجل أن يجبر زوجة ابنته على تطليقها ولا أن يجبر ابنته على طلب الطلاق من زوجها. والأسباب التي تبيح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها أن يقصر في حقوقها كالتقصير أو العجز عن الإنفاق عليها في إطعام أو كسوة تستر عورتها أو مسكن تعيش فيه وما إلى ذلك، أو عجز بإصابة بعنة مثلا، عجز عن وقائها. لأن من مطالب أهداف الزواج الإعفاف والإحصان، أو أنه أصيب بجنون أو بغرض تستحيل معه العشرة وتؤدي إلى النفرة، والجنون كذلك يجعلها غير آمنة على نفسها. هذه الأسباب التي تبيح للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها. فإن طلبت المرأة الطلاق من زوجها لغير سبب من هذه الأسباب السابق ذكرها فقد وقعت في كبيرة من الكبائر، فقد أخرج الخمسة إلا النسائي بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والبأس هو الأشياء السابق ذكرها. فإن سألت المرأة زوجها الطلاق لأن أباها أو أمها أمراها بذلك فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر، وللزوج أن يمتنع عن تطليقها، وله أن يعذرها وأن يؤدبها وأن يمنعها من الذهاب إلى والديها. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله احتجاجا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. لكن فيما يتعلق بالقدر الثاني من السؤال، هل وقع الطلاق ام لا؟ نعم وقع الطلاق، وكان يمكنك ان تمتنع من تنفيذ ما امرت به، ما امرك به ابو الزوجة، وكان يجب عليك ان تحمي امرأتك لان هذا اضرار بها. كان يجب عليك ان تحميها وان تصر على ضمها اليها. لكن ما دمت قد فعلت ذلك استجابة لرغبته او خوفا من تهديد باللجوء الى المحاكم وما الى ذلك، فان الطلاق قد وقع. ان اردت ان ترد هذه المرأة ان كنت قد دخلت بها فيمكنك ان تردها قبل انقضاء عدتها، اي قبل طهرها من الحيضة الثالثة التي تكون بعد الايه؟ بعد الطلاق. وان كنت لم تدخل بها فقد بانت منك، فقد بانت منك. ان اردت ان تتقدم اليها فانت خاطب من الخطاب، انت خاطب من الخطاب، قد تقبل وقد ترفض. فان كنت كفءا لها وهي راغبة في التزويج منك وامتنع هذا الاب مع ذلك عن تزويجها منك، سقطت ولاية هذا الاب بالاجماع وفسق بذلك، وانتقلت الولاية الى الولي الذي يليه في الترتيب. هذا اجماع ان المرأة اذا تقدم اليها الكفء وكانت راغبة في الزواج منه فامتنع وليها عن تزويجها منه مع انه كفء لها، فسق الولي بذلك وسقطت ولايته بالاجماع، وتنتقل الولاية الى الولي الذي يليه في الترتيب تجمع عصبات. فإن امتنع الأولياء جميعا فالسلطان ولي من لا ولي له، كما ثبت عند الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء الحديث: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن كان السلطان ساقطا مع ذلك جاز للمرأة أن تولي رجلا من المسلمين من أهل العلم أو من أهل الفضل، كأن يكون جارا لها أمينا دينا كبيرا ينظر في مصلحتها كما ينظر في مصالح بناته ويزوجها من هذا الدين. هذا الكل
الفضل
جارا تنتظر الإطلاق المقرأ بكل أفضل مقرأ واحد يقول لي حيوديك في المحاكم إطلاق مقرأ ليس هذا إكراها ولا غصبا لك تماما، أقول الحق. الكلام ده هو المبوط في كتب أهل العلم وهو المؤيد بالأدلة الصحيحة. واحد ضلالي أول كلامي أنا لست مسؤولا، فليس معنى هذا أن أشدد على الناس الذي يقول لك انا مسدد على الناس عشان اجل منه كذا يخترق احكام فرعيه من عنده. انا ما لا استطيع ولا ادعو على ان اخدم على هذه الطريقه. الناس في العموم بيقولوا كلام العلماء وبيحرفوه. ايه فن العلماء في هذا؟ انا طبعا لا اقصد نفسي لانني عالم، لكن اقصد ان اذا كان هذا فعل مع العلماء ولما التفت العلماء اليه فلما اخرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اقوال اهل العلم، اذا كان حرفوا كلام النبي عليه السلام وكلام ربنا سبحانه وتعالى. ان المراه اذا تقدم اليها الكفر فامتنع ابوها عن تزويجها. انت تحب ان انا اقول ايه؟ اقول عليا اقترح عليا المراه تقدم اليها رجل كفر وتعند ابوها وامتنع عن تزويجها. يقولوا ازاي يعني؟ بس هيقولوا ازاي؟ طيب هيعمل ايه؟ طيب لو واحد قال ان انا كفر بالمراه دي وتقدمت اليها وهو مش كفر، والكفاءة اللي بيحددها الولي هو المحافظ بهذا، الولي هو اللي بيحدد الكفاءة. واحد تقدم إلى ولي المرأة ولم يوافق عليه، ممكن يكون بقى مذهب ولي المرأة إن الكفاءة دي في النسب وفي الصناعة وفي المال، كل ده يكون مذهب الولي خلاص هو مذهبه. يمتنع مع ذلك عن تزويجها لمجرد مثلا الراجل ده ملتزم أو ملتحي أو ما إلى ذلك، ولا للتزويج براجل ملتحي لازم أزوجك ابن عمة الفلاني. لا تتجوزي مش تتجوزي انت زاد الكفالة دي احنا نقول ايه بالحلالي؟ لا البيت دي ايه في شيء عليها فيه؟ مش عايزين دايما يبقى في اتهامات ترجعنا الى تضييق امور شرعية وتحريف نتكلم عن مواضيع. لما بهذه ملكة ليست عندي، واحد عايز يحرم الناس على الناس السجاير مثلا يقول لهم اقصد نيكوتين نجس، اما بس انا اقول كلام محافظ، ايوه ده كلام نيكوتين ايه نجس؟ انت بقى النبات صرخ ان نيكوتين نجس واحد شرب نباته ينقض وضوءه ويصل صلاته، انا ما بقاش اقول نيكوتين نجس والراجل شرب دخان صلاته بطل الامر، دي اختراعات ليست في الانسانيه، لكن منهم لا ضرر ولا ضرار. احنا لسه مقسمين الاشياء دلوقتي، وقلنا ان في اشياء ضررها بحت ولا نفع فيها، لا نفع فيها. احنا بنجري على الاخرين الراجل عامل بالبيضه والحجر، اما يجي تقول له الصور يقول لك انت بتستاهل عشان انت ما طبقتش في الازهر، ده المقصود بالصور التماثيل. حاضر يا عم الشيخ. لما نيجي بقى على التماثيل ويسأل عن التماثيل دي كلية الفنون الجميلة يقول لك لا دي مباحة، دي التماثيل اللي ننهي عنها اللي بتعبد اللي هي الأصنام. فادي عم الشيخ حاضر. لما نيجي على التماثيل اللي هي بتعبد اللي هي الأصنام بقى أبوها يقول لك أنت مش فاهم حاجة برضه، حتى أنا في الأمر مش فاهم حاجة. ليه عم الشيخ يقول لك ده دي تراب إنساني؟ ده تراب إنساني. إنا لله وإنا إليه راجعون. فشوف هما بيعملوا الكلام ده، احنا برضه في بعض منا بيعملوا على طريق الغلو وإذلال الناس. واحد يسأل عن شيء مثلا هو مباح يقول لك لا محرم. ليه عن الشيخ تقول محرم؟ مش عارف انه مباح. يقول لك اصل احنا لو انصرفنا الناس هيتوسعوا هيعملوا وهيسووا. يعني معنى ثاني كده تقول انه حرام لك. انا لا ابرئ فتاة ابدا على ان تخرج عن فوقنا اليها الا ان كانت ستقع في المحرم. واقول دائما للنساء المرأة التي تترك أولياءها امرأة رقيقة بترقص في أعين الرجال، وبعد ما الأخ الملتزم اللي لقيته مترين بيتجوزها بيجي ثاني يوم يقول لها أنا خدت من الشارع، أنت اللي كنت رغبة فيا بجميع اللي كنت سبت أهلك كلهم عشان تتجوزيني، وبعد ما تتركها ترجع لأهلها وهي فقدت كل شيء، ممكن يضربوها ممكن ما يضربوهاش وما إلى ذلك. فأنا بقول إن أحوال الأطفال دي المرأة عليها إن هي دايما تبقى مع الأولياء. وجود الاولياء والمشرط بالاهل كل خطوه، يعني افرض ان في امراه معقود عليها واصل الاستاذ المحترم يروح يجيب الشقه ويجهز الشقه كما اشترط عليه خلف جميع النصوص وارتضى لنفسه ان يكون من الاطراف المذكوره في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، او حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ايضا. قالت المنافق ثلاث: اذا حدث سبب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. هذا حديث ابي هريره. حديث عبد الله بن عمرو ارهب من حديث ابي هريره. اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خطة منهن كان فيه خطة من النفاق حتى يبعها. اذا اؤتمن خان واذا اؤتمن وخان اذا اؤتمن خان واذا حدث سبب واذا عاهد غضب واذا خاصم سبب. تلاقي كل الاربعه دي موجوده فيه. لو حدث ان زوجك وقع عليك وانت معقود عليك لازم تعلمي اوليائك فورا ان الكلام ده حصل، لازم تشركي اوليائك في كل شيء. هذا يعززك يعززك ويرفع قدرك ويغذي ثمنك امام الزوج وامام الاخرين. نمره 2: اعلموا ان الله عز وجل لا يخدع في احكام شرعيه. يعني ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه رضي الله عنها الذي اقربه احمد واصحاب السنن الا النسائي وهو حديث صحيح، فقد عرضنا للسلام عليه تفصيلا. يقول عليه الصلاه والسلام: اي من راى نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. حتى لو دخل بها يسمع به الحديث، فان دخل بها فلها الله بما استحل من فرضها، فان اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له. انت فعلا لما فيها خطر، ان كنت متباعدا او كانت هذه المراه متباعده تريد ان تسقط وليها الذي ينظر في مصالحها لانها لا يعجبها مذهبه في الكفاءه، فتعلم ان الله عز وجل يسمع ويرى. إن صح عقد النكاح أمام الناس، فمن الذي سيصححه أمام الله عز وجل؟ مين؟ وهو عارف هتغادرني أنا؟ غادرني كما شئت وأنا سأقبل منك. لكن هل تنسى قول الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الأرض معاذيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة؟ أنت عارف حقيقة الأمر بداخلك، وهذا هو الذي سيكون على اساس الكتاب يوم القيامه. واخذين بالكم يا اخوانا؟
نرجو من حضرتك الاستماع مع الشريط الثاني.